بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث ونحن في يوم السبت ويوم ذكرى ميلاد الإمام محمد بن علي الجواد التغي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين وأولاده المنتجبين، فقلنا نختار كلمة من كلماته لأن نتعظ بها إن شاء الله ونستفيد منها. مما ذكر في تحف الأغول عن الإمام الجواد عليه السلام، قال له رجل: أوسني. قال عليه السلام: وتقبل؟ قال: نعم. كأن الإمام عليه السلام أراد أن يلفت انتباهه إلى هذا الأمر. أولا يعرف أن الكلام الذي يصدر من الإمام لابد أن يكون مرضا للعمل، وانتباهه إلى هذا الأمر. قال: نعم. قال: توسل الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. قال له رجل: نعم، توسل الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. في هذه العبارات والتعابير التي جاء به الإمام عليه السلام، عندما نتأمل نرى فيها معاني كبيرة. أولا توسد الصبر، الوسادة الذي يجعل الإنسان رأسه عليه وينام، يعني الإنسان الذي هو صابر يستريح ويرتاح. صابر من الأمور الذي ليس أمرا مرا، بل أمرا يحلو الحياة. الإنسان الصابر هو يشعر بالحلاوة في حياته، والإنسان الجازع بالعكس يشعر أنه ليس في حياة. ولذلك توسد الصابر، الإنسان الذي يريد أن ينام يصل إلى المخدة والوسادة ويجعل رأسه على الوسادة يرتاح. يعني أنت عليك أن تجعل الصبر وسيلة لراحتك. واعتنق الفقر، الفقر قد يكون الإنسان يفر منه وقد يعتنقه. اعتناء الشيء يعني أن يجعله، أن يعاشره. فالفقر لابد من أن نعاشره، نعتنقه. بمعنى ما الإنسان الفقير قد يكون يريد أن يفر من الفقر، ولكن الفقر يلزمه وهو لا يستطيع أن ينجو نفسه من الفقر. وقد يكون لا يتوجه إلى الفقر ويعتنقه. إذا اعتنقه يتعامل مع الفقر بما يستحق، بما يقتضي، فيعيش على هذا الوضع كالإنسان الذي هو فقير ويخجل ويستحي من فقره، ودائما كذلك يشعر بالألم والشغاء. ولكن الإنسان الذي يعتنق الفقر يشعر براحة ويستفيد من الفقر وينظم حياته على ما له من الموارد.
اعتنق الفقر يعني الإمام صلوات الله عليه، فما يقصد أن نسعى للفقر؟
ليس ناسا. نعم نعم أحسن.
وذكرنا
يعني
قضينا
شو اليوم صرفنا نتعايش ونستأنس أحسن جو. نعم. اعتناق هذا معنى. نعم. يعني عندما أنت فقير لا تكون جازعا، لا تكون خجولا ويستستحي من فقرك. فقر ليس عيبا. ولكن كما أشرت ليس معناه أن لا تعمل، أن لا تكون وراء المال الحلال. لا، اسعى وراء المال، الكسب من المستحبات ولو كان الإنسان غنيا. ولكن مع ذلك إذا كنت فقيرا فلا تستخجل من هذا الأمر، لا تستحي، بل اعتنقه وعليك أن تعيش مع فقرك. نعم.
أظن استفدت منكم كما في الوسادة ينام على شيء مريح.
نعم.
هم المعانقة لا تكون إلا مع المحبوب. لا لأننا نحب الفقر، لكن إذا ابتلينا بالفقر لا نعيش معه حياة الكارهة، حياة الراضي الفرح بقضاء الله سبحانه وتعالى الساعي للتغيير، بس معانقة، معانقة تكون مع الحبيب.
نعم، من نعم يعني يرتاح إنسان الذي هو على كل حال فقير يعيش مع الفقر براحته، ولكن لا يشعر بالخيبة.
لا يرضى على المستقبل، ولكن مدى ما موجود بعد ما متيسر تغييره يكون معه عيش المعاناة.
نعم. أحسنتم.
أنتم
ونرفضل الشهوات. هناك الشهوات قد يكون لا تعمل بالشهوات، لا تطيع الشهوات، قد يكون ورفض يعني على كل حال الشهوات يأتي وراءك، تأتي وراءك، عليك أن ترفضها ما دام الإنسان لم يقصد ولم يغرر مع نفسه رفض الشهوات، لا يستطيع أن ينجي نفسه من الشهوات، فلا بد من رفضها، هي تأتي ولكن على الإنسان أن يرفض الشهوات. وخالف الهوى كذلك الميزان فيما هو حق أو باطل هو العقل في مقابل الهوى. العقل الذي في مقابل الهوى الذي في مقابل العقل دائما علينا أن نختار الإنسان الشق الثاني، وهو التوجه إلى العقل ومخالفة الهوى. ثم بعد ذلك هو هذا الكلام المعروف من أمير المؤمنين كذلك في النهج البلاغة، إن أخبث ما أخاف عليكم إثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيسد عن الحق، فأما طول الأمل فينسي الآخرة. هناك ذلك: واعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. أن نرى الله تبارك وتعالى مراقبا علينا ونحن بعين الله، كما عند المشاكل نتوسل إلى الله ونتمنى منه رفع مشاكلنا وأداء حاجاتنا، كذلك عند الرفاهية وعند النعمة كذلك أن نعرف أن الله يرانا. فمن يكون هكذا فانظر كيف تكون. في بعض الطرق العامة يكتبون أن هذا الطريق مراقب بالكاميرا، يعني فانظر كيف تسوق. أو في بعض الأماكن يوجد كاميرات، فالإنسان الذي هو يجلس يعرف كيف يجلس وكيف يعمل. فنحن تحت الكاميرا الله تبارك وتعالى وبعين الله. نعم، واعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل بهذه الوصايا الطيبة، أن يكون صابرا وأن يكون معتنقا بالفقر وراضيا بما قدر الله له، وأن يرفض الشهوات ويخالف الهوى بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. اللهم صل على محمد وبارك الله هذا اليوم وهذا الشهر المبارك وجميع الأيام لجميعنا إن شاء الله بفضله. كان بحثنا حول أن الفارس له السهمان أو ثلاثة أسهم، يعني سهم له وسهم لفرسه، أو سهم له وسهمين لفرسه. كان بحثنا في هذا الأمر، وطبعا قلنا أن أكثر فقهائنا اختاروا الأول، يعني له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، إلا ابن جنيد منا حيث هو رضوان الله عليه ذهب إلى سهمان للفرس وسهم له، وبعض الأمة كذلك ذهبوا إلى أن السهمان للفرس وسهم له، يعني ثلاث أسهم للفارس. ومن ناحية أخرى أول أمامنا طائفتين من الروايات، وذكرنا تلك الروايات وكيفية الجمع بين هذه الروايات التي دلت على ثلاث أسهم، ومنها ما دلت على سهمين للفارس. كيف نجمع كل الروايتين، يعني كلا الطائفتين كانت روايات وضعاف، فإذا أقررنا واعترفنا بضعفها فعند ذلك أن الضعيف الرواية الضعيفة ليست حجة، وعدم الحجة كالعدم، ولا تعارض بين الأعدام. نعم هناك طائفتين، ولكن المفروض كلا الطائفتين غير مقبولتين وغير حجتين، فعلى ذلك بمنزلة العدم والأعدام لا تعارض بينها. وإما نقول أن الطائفة الأولى هي حجة كما قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه، بأن الطائفة الأولى لموافقتها لمشهور الأصحاب في فتواهم، قلنا أن جل الفقهاء وكل الفقهاء أفتوا بذلك والدعي عليه الإجماع، وقال صاحب الجواهر لا خلاف فيه، إنما ابن جنيد هو الذي قال. فعلى ذلك أن نقول أن روايات منجبرة بالشهرة الفتوائية، إذا قلنا ذلك فتصبح الطائفة الأولى حجة والطائفة الثانية التي تدل على أن للفارس سلاسل أسهم هي غير حجة، ولا تعارض بين الحجة ولا حجة، ويعمل بالحجة ويترك غيرها. والأمر الثالث كما ذهب إليه بعض فقهائنا، قالوا أن المراد من سلاسل أسهم يعني من يكون عنده أكثر من فرس، فطبعا من كان له أكثر من فرس إذا كان له فرسين يعطى لكل فرس مثلا سهم، ولكن إذا كان أكثر من فرسين لا سهم لأزيد من ذلك. واستدلوا بذلك أن المجاهد إذا كان له فرسين يفيده، لأن الفرس عادة يتعب سريعا، فعندما تعب أحد الأفراس فرسين يأخذ الثاني، ولكن إذا كان أكثر لا يفيده، لأن الفرس يكفيه أن يستريح شيئا ثم يشتغل. ولذلك لم يجعل لأكثر من فرسين سهما، فإذا كان أكثر لا يفيده. فما جاء من أن للفارس ثلاثة أسهم إنما لاحظ الفارس الذي عنده أكثر من فرس، سواء كان فرسين أو أكثر. وكذلك بعض الروايات تفيد هذا المعنى، طبعا كذلك بعض الفقهاء قالوا بالتغية أن نحمل الروايات التي دلت على ثلاثة سهام نحمله على التغية. وكذلك هناك روايات تدل على هذا المعنى، يعني يوافق هذا المعنى، وكرواية أبو علي الأشعري محمد بن يعقوب كليني رضوان الله عليه يروي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن الناظر عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها. هذا الحديث من الأحاديث التي سندها قبل أن تكلمنا حول سنده، وسنده غير صحيح لوجود أحمد بن النار وحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده، لم يأتي لهم توسير، ولكن كان صاحب الجواهر رضوان الله عليه اعتمد على هذا الحديث، لأن هذا الحديث يدل على يوافق القول المشهور من الفقهاء حيث ذهبوا إلى هذا الأمر. وكان رواية أخرى ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه عن العامة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس. فعلى ذلك إذا قلنا بهذه الوجوه التي ذكر في جانب بين الروايتين طائفتين من الرواية، إما رفضهما لضعفهما، إما اختيار الأول لموافقتها للمشهور ورفض الثاني، وإما أن نقول أن ثلاث أفراس أو الأفراس يحمل على من كان عنده فرسين أو أكثر، والذي يقال السهمين لمن له فرس واحد. وهناك خطر شيء آخر ببالي كذلك في الجامع، أن نقول أن كلا الطائفتين متفقان على أن فرس واحد له سهم، ولكن هل له سهمين؟ هذا مختلف. يعني بعبارة أخرى الطائفتين مترددتان بين الأقل والأكثر، فطائفة يقول أن للفرس أو للفارس سهمين، والآخر يقول للفارس ثلاثة أسهم، ففي السهمين يتوافقان بما أن هذا أقل والأكثر غير الارتباطي. في الأقل والأكثر غير الارتباطي يمكن أن يؤخذ، يعني الأقل يكون قدرا متيقنا وأزيد من الأقل أمر غير متيقن. فبما أن الروايات كلها اجتمعت على فرسين للفارس سهمان، وبعض الروايات ذهبت ثلاثة التي تدل على أن للفارس سهمين، تدل بالسهمين يعني بسهم للفرس بالمطابقة، والروايات التي تدل على ثلاثة أسهم يدل كذلك بالفرس سهم بالتضمن دلالة التضمنية. فعلى ذلك يجتمعان الطائفتان على أن للفارس سهم لفرسه، إلا أن رواية الطائفة الأولى بالمطابقة يدل على هذا المعنى، ولكن الطائفة الثانية بالتضمن يدل على هذا المعنى، الدلالة التضمنية. فعلى ذلك كل الروايات مجتمعان أن الفارس يستحق سهما لفرسه، هل يستحق أزيد أو لا هذا خلاف. ولذلك بما أنه قدر متيقن من بين الأقل والأكثر فنأخذ بذلك. طبعا تعرفون في باب الأقل والأكثر إذا كان هناك المسألة المستحبة أو المكروه، وكان هناك عدة روايات قد يجمع بين جميع الروايات، مثلا في باب مسألة الفصل بين الرجل والمرأة في الصلاة، من الفقهاء قالوا بأن حملوا الروايات على كراهة تقدم المرأة على الرجل، فيقولون يكره تقدم المرأة على الرجل. روايات بعضها جاء في شبر، وبعضها زراع، وبعضها خمسة أزرع، وبعضها عشرة أزرع، يحملون ذلك على مراتب الكراهة. يعني إذا كان عشرة أزرع هذا لا كراهة فيه تقدم المرأة، وإذا كان إلى خمسة الكراهة كراهة خفيفة، وإذا كان دون خمسة تتشدد الكراهة، وإذا كان دون زراع تتشدد الكراهة، وإذا كان دون الشبر كان عليك. ومن قال بأن التقدم لا يجوز، فهم يحملون أن الروايات التي دلت على أن لا بد من شبر ما دون الشبر لا يجوز الصلاة الذي بدأ بالصلاة سواء كان امرأة أو رجل صلاة باطلة. ولكن الروايات التي جاءت أكثر من ذلك يحملونها على الكراهة، أو بعضهم يأخذون بالزراع، ما دام الفاس بمقدار أقل من زراع صلاة المتقدم يعني بصلاته باطلة، ولكن أكثر من ذلك في كراهة. ولكن نحن هنا في باب التحديد، يعني كم له من الحق، لا يمكن أن نقول مثلا سهم واحد واجب والسهم الآخر مستحب، لأن هذا بين الإيجاب والسلب، بين الحلال والحرام، هل يستحق أو لا يستحق، النقيضان في مقام الاستحقاق. فعلى ذلك لا يحمل ولا يمكن نجمع هكذا، ولكن نقول بما أن الأقل والأكثر هنا غير الارتباط فكلا الطائفتين يؤخذ بهما، وقدر المسلم المجمع عليه لا ريب فيه يدل على أن سهم للفرس، يعني سهمين للفارس، طبعا سهم لفرسه وسهم لنفسه، بالنسبة لأزيد من ذلك ما تمت الحجة عليها. هذا بالنسبة لهذه المسألة. أما بعد ذلك يقول المحقق رضوان الله عليه: ومن كان له فرسان فصاعدا أسهم للفرسين دون ما زاد، وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن واستغنوا عن الخيل، ولا يسهم للإبل والبغال والحمير، وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا، ولا يسهم من الخيل للغحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب، وقيل يسهم مراعاة للإسم وهو حسن. أنه رضوان الله عليه في هذا المقطع من كلامه ذكر خمسة فروع. أولا عدم السهم لأكثر من الفرسين، بحثنا عن ذلك وذكرنا الرواية التي وردت حول هذا الأمر. ثانيا أنه للخيل سهم سواء كان له دور في الحرب أو لم يكن دور في الحرب، مثاله السفينة، إذا كانت الحرب في السفينة لا يمكن استفادة من الفرس، ولكن من كان يحمل معه الفرس فله سهمان، كما أن في حرب العادي كذلك إذا جاء بفرسه ولكن لم يستفاد من الفرس، مثلا كما مثلوا بأنه إذا كان هؤلاء الراجلة تقدموا وانتصروا على العدو والذي جاء بالفرس لم يشتغل بعد وله سهمين، سهم له وسهم لفرسه. فعلى ذلك ذكر هذا الآن بأنه إذا لم يكن لا ما استعمل الفرس مع ذلك له سهم. ومثال السفينة، السر أن هذا المثال جاء في الروايات ذكروا هذا الأمر. والمسألة الأخرى التي ذكره أنه ليس لغير الفرس سهم كالبغال والحمير والجمل والإبل، لا سهم لهم، فإنما يسهم للفرس، فمن جاء بحمار أو أمثال ذلك لا ليس له سهم، ولو أن تقريبا أن الشيعة اتفقوا على ذلك لا خلاف بينهم، ولكن بعض السنة قالوا بأنه يكون للحمار أو لغيرها كذلك سهم إذا كان الذي يركب لا يستطيع يركب الفرس وهو يستطيع يركب الحمار أو الجمل. لا هم قول العام هذا
نافي موجود.
ولكن بالنسبة إلى هذا الأمر كذلك المسألة الثالثة، الفرع الرابع استثنى من الخيل القحم، والمعنى من القحم بفتح القاف وسكون الحاء المهملة، وهو الكبير المسن الهرم الفاني. جاء بمثلا فرس أصلا لا يفيد، لا يمكن الاستفادة منه، قد يأتي بفرس لا يستفاد منه، قد يأتي بفرس لا يفيد، يعني كما الغام لأنه كبير مسن حرم فان لا يستطيع يعني الشغل. والرازح بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثم الحاء المهملة، وهو الذي لا حراك به من الهزام، كان فرسا مهزولا وضعيفا لا يستطيع أن يشتغل. مضارع بفتح الضاد المعجمة والراء المهملة، وهو الصغير الذي لا يركب بعد، لا يستطيع أو لا يركب صاحبه، لا يتحمل صاحبه. كذلك مجيء مثل هذه الأفراس إلى الميدان لا يفيد، ولذلك لا سهم للفرس إذا كان لا يمكن الاستفادة منه. ولذلك المصنف رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الأمر يستدل بأنه لا يفيد، شيء لا يستفاد منه. وكذلك أضاف بعض الفقهاء تعبيرات أخرى وهي تعبيرات متقاربة في المعنى مع ما ذكر، مثل ما جاء في باب بعض الفقهاء قالوا الصغير الضعيف، إذا جاء بصغير ضعيف لا يمكن القتال، أو الحاتم وهو الذي ينكسر من الهزال، والأعجف وهو المهزول. عبارات شتى وحسك واحد. فالأمر الذي يجمع كل هذه العناوين إذا جاء بفرس لا يمكن الاستفادة منه لمرض أو هزال أو شيخوخة وما شابه من ذلك. وهذا بالنسبة إلى هذا. ولكن المصنف رضوان الله عليه في الأخير يعني المحقق رضوان الله عليه عندما يذكر هذا القول ثم يقول قيل كذا، قيل بأنه لهم سهم، لها سهم، وهو يقول وهو حسن، يعني في الحقيقة مصنف رضوان الله اختار حتى إذا كان عنده فرس مهزول وفرس مريض ومسن مع ذلك له سهم. ويستدل بذلك أن عنوان فرس يصدق عليه، نحن أبناء دليل نميل حيث يميل، بمعنى جاء صاحب الفارس الذي له فرس له لفرسه سهم وله سهم، فعلى ذلك هذا فرس فيستحق صاحبه سهم. ولكن يمكن المناقشة عليه بأن أولا عنوان الفارس لا يسوء على من جاء به فرس لا يمكن أن يركبه، لأن الفارس يعني الراكب للفرس، سواء كان الراكب للفرس فعلا أو شعنا، ولكن كما نقول سائق، السائق عندما هو جالس تحت المقود ويسوق هو سائق، وعندما صف السيارة في مكان ونزل يأكل الطعام يقول هو سائق. من السائق قرآن؟ هل يأخذ سيارته من الطريق؟ فعلى ذلك يستوى عليهم من جاء بفرس يمكن أن يركب أنه فارس، وإلا من جاء بفرس لم يصف عليه ليس فارس. مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع شيء مهم، يعني يستنبط العلة من مناسبة الحكم والموضوع، أن الشارع قد حرض الناس على مجيء الفرس لأن الفرس وسيلة، كان وسيلة تستفاد منه في الحرب وكان سببا لقوة الجهاد، ولكن إذا جاء بشيء لا يفيد إلا أن يأكل ويشرب فلعله إمء على الحرب، هذا لا يفيد ولا وجه. ولذلك مناسبة الحكم والموضوع يستنبط منه أن العلة في جعل السهم للفارس أن فرسه شيء مفيد، فإذا لم يكن مفيدا العلة تعمم وتخصص، ولذلك استثناء هذه الموارد أمر جميل. ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يذكر هذه الكلمات يقول: ولكن الإنصاف الشك في اندراج اسم الفارس على راكب هذه الأفراس، خصوصا إذا كان للغزو وللقتال اللذين معظم ما يراد من الفرس فيهما الكر والفر، ودعوى استحقاقهم السام كالطفل، يعني غير كما أن الطفل لا يفيد ولكن جعل له سام، ولذلك الفرس الذي يكون كالطفل الذي لا يفيد صغير أو مهزول كذا له سام. يقول: ودعوى استحقاقهم السام كالطفل والمدد الذين لم يقاتلوا قياس مستقبح، والتحقيق والاندراج في العنوان وعدمه، ولعل أفراده مختلفة. لما الشكل سهمة يعني على كل هذا المهزول ليس مجرد عنوان المهزول، مهم أنه ما لا يستفاد منه، أن يسر عليه مهزول ولكن مهزول مع ذلك يمكن الركوب عليه والحرب معه. فعلى ذلك هو الميزان أنه هل يستفاد أو لا يستفاد، هذا ملاك في هذا الحكم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.